قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فما زلنا مع الذكر الذي هو شعار هذه العشر، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن منزلة الذكر وأقسامه. وفارس الميدان في هذا دائما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، جاء ما مختصره في مدارج السالكين في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: ومن منزلة إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتاجرون وإليها دائما يترددون. يقول رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتاجرون وإليها دائما يترددون. وكما قيل: والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها سارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا، وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. والذكر عبودية القلب واللسان، وهي غير مؤقتة، وهو جلاء القلوب وثقلها ودوائها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقه، وإذا واطأ في ذكر قلبه للسانه نسى في جانب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. يقول مرة أخرى: وإذا واطأ في ذكر قلبه للسانه نسى في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء، به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحسن رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه، كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، والله أعلم. والذكر على الإجمال في القرآن على 10 أوجه. الوجه الأول: الأمر به مطلقا أو مقيدا. أما الأول فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفيه قولان: أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. أما الأمر الثاني أو الوجه الثاني للذكر في القرآن فهو النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، كما جاء في قوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. إذن الذكر في القرآن على 10 أوجه: الوجه الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، والوجه الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، ومن كما قلنا: ولا تكن من الغافلين، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما الأمر الثالث، وإما تعليق الفلاح بالإكثار منه، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الوجه الرابع في القرآن الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. فأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما الوجه الخامس في كتاب الله تعالى للذكر فهو الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، وأما وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والوجه السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما الوجه السابع في كتاب الله تعالى فهو الإخبار أنه أكبر من كل شيء، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيه أربعة أقوال، إحداها أو أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. أما المعنى الثالث فهو ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر، ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية، وهذا ما ذكره المفسرون. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيه عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. أما الوجه الثامن وأما ختم الأعمال الصالحة به، وهذا أنه جعله الله عز وجل خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، فخاتمة كل عمل صالح ذكر الله سبحانه وتعالى، وتجد ذلك في الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك ختم الله عز وجل به مناسك الحج، فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة، فهو خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاح الأعمال الصالحة. أما الوجه التاسع في كتاب الله عز وجل للذكر، اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته، أن الله عز وجل أخبر عن أهله أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، كما قال الله تعالى في الآية العظيمة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأما الوجه العاشر والأخير أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. الوجه العاشر في كتاب الله للذكر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. ومن ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه كما قلنا بالصيام وبالحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الأرنعوطي: إنما جعل الطواف بالبيت إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملقات الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما في المسند من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. صححه الألباني في الجامع. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وهو في صحيح مسلم. إلى غير ذلك، كما ثبت من حديث أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر رب والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وتقدم في لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هكذا تكون حياة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، ونسيان وموت القلوب بنسيان الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله عز وجل أن نكون من الغافلين، فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور كبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من المفلحين، ونستعيذ به أن يجعلنا من الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.